بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
الله الله. نعم.
روى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد: سمع عبد الله بن شداد بن الهادي يقول: سمعت عمر يقرأ في صلاة الصبح سورة يوسف، فسمعت نشيجه وإني لفي آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وروي من وجوه أخر، روى ابن جرير: أخبرني ابن أبي مليكة قال: أخبرني علقمة بن وقاص قال: كان عمر يقرأ في العشاء الآخر بسورة يوسف وأنا في مؤخر الصف، حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه. وروى جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال: إني يوما مع عمر في صلاة الصبح وهو يقرأ السورة التي فيها يوسف وأنا في آخر صفوف الرجال مما يلي النساء، وكان جهر القراءة فلما مر بهذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فبكى حتى انقطعت قراءته وسمعت نشيجه. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: صليت خلف عمر فسمعت خنينه من وراء ثلاث صفوف. وفي رواية قال: غلب عمر البكاء وهو يصلي بالناس الصبح، فسمعت خنينه من وراء ثلاث صفوف. والنشيج هو رفع الصوت بالبكاء، قاله أبو عبيد وغيره، والخنين بالخاء المعجمة نحوه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا. مقصوده من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مع تكرار القول له أنه إذا قام مقامه لا يسمع الناس من البكاء، فدل على أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يضر الصلاة بل يزينها، فإن الخشوع زينة الصلاة. وقد خرج البخاري في كتابه هذا حديث عائشة في ذكر الهجرة بطوله، وفيه: ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن.
الله أكبر. الله مرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. خرجه الإمام أحمد والنسائي وزاد يعني يبكي. وفي رواية للإمام أحمد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وخرجه أبو داود كذلك، وهذا الإسناد على شرط مسلم. وقد دل القرآن على مدح الباكين من خشية الله في سجودهم، فقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، وقال: خروا سجدا وبكيا. وقد اختلف العلماء في البكاء في الصلاة على ثلاثة أقوال: أحدها إنه إن كان لخوف الله تعالى لم يبطل الصلاة، وإن كان لحزن الدنيا ونحوه فهو كالكلام، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. ولأصحابنا وجه ضعيف أنه إن كان عن غير غلبة أبطل، والمنصوص عن أحمد إن كان من غلبة لا بأس به. قال القاضي أبو يعلى: إن كان من غلبة لم يكره، وإن استدعاه كره. قال: وإن كان معه نحيب أبطل. وهذا ليس في كلام الإمام أحمد، ولو قيده بما إذا استدعاه لكان أجود. وقد قال ابن بطة من أصحابنا: إن التأوه في الصلاة من خشية الله لا يبطل، فالنحيب أولى. والقول الثاني أنه لا يبطل بكل حال، وليس هو كالكلام، لأنه لا يسمى به متكلما، وهو قول أبي يوسف. وكذا قال مالك،
ولعل هذا هو الصحيح، لأنه ليس بكلام كما قال. نعم.
وكذا قال مالك في الأنين: لا يقطع صلاة المريض، وأكرهه للصحيح. وقال أبو ثور: لا بأس بالأنين إلا أن يكون كلام مفهوم. وتوقف الإمام أحمد في رواية المروذي والتباكي من المصيبة، ولم يجزم بالبطلان. وقال في رواية أبي الحارث في الصلاة: إن كان غالبا عليه أكرهه. ومعنى قوله غالبا أي كان مختارا له، قادرا على رده، بحيث لم يغلبه الأنين ولم يقهره. وظاهر كلامه أنه لا يبطل صلاته. وقال القاضي أبو يعلى: إنما أراد إذا كان أنينه عاليا من العلو أو رفع الصوت لما يخشى من الرياء به، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. وهذا الذي فسره تصحيف منه، والله أعلم. والثالث إنه كلام بكل حال، حكي عن الشعبي والنخعي ومغيرة والثوري، وإنما منقول عنهم في الأنين، ونقل عن الشعبي في التأوه. وهذا محمول على ما لم يكن من خشية الله، فقد كان الثوري إذا قرأ في صلاته لم تفهم قراءته من شدة بكائه، وهو مذهب الشافعي، وعنده إن أبان به حرفان أبطل الصلاة، وإلا كره ولم تبطل. وكذا قال أصحابنا في البكاء لحزن ونحوه: إذا لم يغلب عليه فإن غلب عليه صاحبه ففي البطلان به وجهان. ولا يعرف عن الإمام أحمد اعتبار حرفين في ذلك، قاله القاضي أبو يعلى ومن اتبعه. وما تقدم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يدل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله حسن جميل، ويقبح أن يقال لا يبطلها. فإنما
يقبح
نعم
إيه؟
أن يقال لا يبطلها، لا يبطلها،
ويقبح أن يقال إنه يبطلها،
يبطلها.
نعم.
أحسن الله عليك. فإنما كان زينة الصلاة وزهرتها وجمالها، كيف يقنع فيه بأن يقال فيه غير مبطل؟
إيش؟
قال: فإنما كان زينة الصلاة وزهرتها وجمالها، كيف يقنع فيه بأن يقال فيه؟ كيف يقنع فيه بأن يقال فيه غير مبطل ولا مبطل؟
سبحان الله، انقلبت العبارة في الموضعين عجيبة. لا شك أن المقصود أنه كيف يقال أنه يبطل وهو زينة الصلاة وجماله، وقد أثنى الله به على أنبيائه وأوليائه، خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من خشية الله أو شوقا إلى الله. هذا المعنى. نعم.
ولم يزل السلف الصالح الخاشعون لله على ذلك. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف عندها فيدعو ويسأل الله الجنة، قال: ويدعو ويبكي. قال: ويمر بالآية فيها ذكر النار فيدعو ويستجير بالله منها. وبإسناده عن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، قال: وكان إذا نزل قام ينتظر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيد. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن القاسم بن محمد قال: كنت غدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح، يعني تصلي وتبكي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. والروايات في هذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جدا، وإنما ينكر ذلك من غلبت عليه الشقوة أو سبقت له الشقوة. انتهى.
الله لا إله بعده. نعم زيد. نعم تفضل.
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
نعم يقرأ فائدة.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. حديث النعمان خرجه مسلم من رواية سماك بن حرب عنه بزيادة وهي في أوله، وهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، أتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعناه أنه كان يقوم الصفوف ويعدلها قبل الصلاة كما يقوم السهم. وقد توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه، وظاهره يقتضي مسخ الوجوه وتحويلها إلى صور الحيوانات أو غيرها، كما قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وظاهر هذا الوعيد يدل على تحريم ما توعد عليه. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون الصفوف أو لتطمسن وجوهكم ولتغضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم. وقد خرجه البيهقي حديث سماك عن النعمان الذي خرجه مسلم بزيادة في آخره: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يوم القيامة. وهذه الزيادة تدل على الوعيد على ذلك في الآخرة لا في الدنيا. وقد روي الوعيد على ذلك باختلاف القلوب، والمراد تنافرها وتباينها. فخرج مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وسيأتي من حديث النعمان بن بشير أيضا نحوه. وخرج أبو داود والنسائي نحوه من حديث البراء بن عازب. وأما أمره في حديث أنس بإقامة الصفوف المراد بها تقويمها، وقوله: فإني أراكم من وراء ظهري، إعلام لهم بأنه لا يخفى عليه حالهم في الصلاة، فإنه يرى من وراء ظهره كما يرى من بين يديه، ففي هذا حث لهم على إقامة الصفوف إذا صلوا خلفه. وقد سبق القول في رؤيته وراء ظهره، وأنه كان صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله قد توفاه ونقله من هذه الدار، فإن المصلي ينادي ربه وقائم بين يديه من لا يخفى عليه سره وعلانيته، فليحسن وقوفه وصلاته، فإنه بمرأ من الله ومسمع. وقد روي أن تسوية الصفوف وإقامتها توجب تآلف القلوب، فروى الطبراني من طريق السريج بن يونس عن أبي خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استووا تسوى قلوبكم وتماسوا تراحموا. قال السريج: تماسوا يعني ازدحموا في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. واعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به، فإنهم أشبه بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون، وأقسم بالصافات صفا، وهم الملائكة. في صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، الحديث. وفيه أيضا عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفن كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وروى ابن أبي حاتم من رواية أبي نضرة قال: كان ابن عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم استووا قياما، يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: وإنا لنحن الصافون، تأخر فلان تقدم، تأخر فلان وتقدم فلان، ثم يتقدم فيكبر. وروى ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون. وقد روي أن من صف هذه الأمة في الكتب السالفة صفهم في الصلاة كصفهم في القتال.
الله أكبر. لو فعل هذا بعض الأئمة ثقل على الناس واستطالوه. سمعت يوم من الأيام وقد جعل الإمام يقول للناس: استووا، فقال رجل من الجهال: هي عسكرية. انت
أحسن الله.
جزاك الله خير. بارك. نعم يا محمد.